الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. هذا حديث عظيم فيه من شمائل النبي صلى الله عليه وسلم الفاضلة التي كان يتميز بها، حتى أن الله عز وجل أمرنا بالاقتداء به والتأسي. قال الله عز وجل: قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وإذا نقلت إلينا صفات النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية فهي دعوة لنا أن نأخذ بها ونسير عليها، لأنها أكمل وأشرف الأخلاق. قال الله عز وجل في شأن نبيه: وإنك لعلى خلق عظيم. وقالت عائشة رضي الله عنها كما في مسلم: كان خلقه القرآن. وعن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحسن الناس خلقا. ومن أخلاقه الجميلة أنه كان يعجبه التيمم، أي استخدام اليمنى في كثير من شؤونه، لأن اليد اليمين شريفة ومكرمة، ولأنها صفة المؤمنين. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنه في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان يأكل بشماله ويشرب، نعم، إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. وفيه أيضا: وكان إذا أعطى أعطى بيمينه. وفي حديث أبي هريرة عند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب أحدكم فليشرب بيمينه، وإذا أكل فليأكل بيمينه، وإذا أخذ فليأخذ بيمينه، وإذا أعطى فليعطي بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله ويأخذ بشماله ويعطي بشماله. وفي حديث جابر رضي الله عنه أيضا في مسلم الأمر بالأكل باليمين ومخالفة الشيطان. وهكذا حديث عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه أنه كان عند النبي صلى الله عليه وسلم وكانت يده تطيش بالصحفة، فقال: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. الحديث متفق عليه. وفي مسلم عن سلمة بن الأكوع أن رجلا كان يأكل عند النبي صلى الله عليه وسلم بشماله، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. قال: لا استطعت، فما رفعها إلى فيه، ما منعه إلا الكبر. والأحاديث في هذا الباب كثيرة وعظيمة. ومن الأمور التي يتيمن فيها أيضا عند النوم، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام اضطجع على يمينه، كما في حديث عائشة رضي الله عنها: وكان يصلي ركعتين خفيفتين ثم يضطجع على يمينه حتى يأتيه المؤذن لصلاة الفجر. والحديث متفق عليه. وهكذا في نوم الليل جاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهكذا من حديث البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتطهر ثم يضطجع على شقه الأيمن ثم يقول: اللهم وجهت وجهي إليك. الحديث. ومن الأمور التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتيمن فيها أيضا الحلق، فإنه أمر الحلاق يوم منى أن يحلق بشقه الأيمن ثم الأيسر، كما في حديث أنس في الصحيحين. وهكذا مما ذكره العلماء أيضا ما يدخل في هذا الباب مثل تقليم الأظفار ونحو ذلك. والشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم، حتى ذكر العلماء في دخول المسجد أنه يدخل بيمينه، وإذا خرج من المسجد أنه يخرج بشماله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا إذا انتعل بدأ بيمينه، وإذا خلع بدأ بيساره، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيح. وكذلك كان إذا لبس بدأ بيمينه، لحديث حفصة رضي الله عنها كانت يمينه لطعامه وشرابه ولباسه، وكانت يساره لما كان من أذى، حتى أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا معه طعام زائد أو شراب زائد وأراد أن يوزعه يبدأ بالأيمن فالأيمن، لحديث ابن عباس، وهكذا أنس وجاء عن غيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عن يمينه أعرابي وعن يساره أبو بكر وعمر، فشرب النبي صلى الله عليه وسلم ثم ناول الأعرابي وقال الأيمن فالأيمن، وفي رواية الأيمنون فالأيمنون. ومن الأمور التي كذلك تتعاطى باليمين مثل السواك، مع أن العلماء اختلفوا في ذلك، فمن قال بأن السواك إزالة أذى قال إزالة الأذى تكون باليسار، ومن قال بأن السواك عبارة عن تطهر فالتطهر يكون باليمين لهذا الحديث، والمسألة خلافية، وكلاهما يجوز إلا أنها تعود إلى الأفضل والمفضول. وهكذا كان صلى الله عليه وسلم إذا صلى انصرف عن يمينه، قال البراء بن عازب رضي الله عنه كنا إذا صلينا أحببنا أن نكون عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم، وكان إذا انصرف يقول ربي قني عذابك يوم تجمع عبادك، أخرجه مسلم في صحيحه، مع أنه جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه في الصحيح أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يمينه وعن شماله، وهكذا جاء عن أنس، لكن الأفضل أن يكون الانصراف على اليمين أكثر، لأنه هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الموافق لهذه الأحاديث، وغيره ثبت لكن لعله على النادر، والله أعلم. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم، لأنه صفة أصحاب اليمين، حتى يوم القيامة يدخل المؤمنون من الباب الأيمن في الجنة. في تنعله أي في لبس النعال، والنعال أمرها مطلوب، ففي حديث جابر قال النبي صلى الله عليه وسلم استكثروا من النعال فلا يزال الرجل راكبا من تعل، ولها أحكام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يمشي الرجل في النعل الواحد، فليلبسهما جميعا أو ليخلعهما جميعا. ومن أحكامها ما تقدم أنه إذا لبس يبدأ بيمينه، وإذا خلع يبدأ بيساره، قال صلى الله عليه وسلم فلتكن اليمين أولاهما تبدأ وآخرهما تخلع، كما قال صلى الله عليه وسلم. ومن أحكامها أنها إذا كانت خفاف أو ما تسمى الآن بالجزمات ينبغي للإنسان أن يجلس عند لبسها حتى لا تؤدي إلى ربما وقوعه على الأرض، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من هذا حاله أن يجلس عند لبسها. ومن أحكامها أنه لا يمشى بها بين القبور، لقول النبي صلى الله عليه وسلم يا صاحب السبتيتين اخلعهما فقد آذيت. ومن أحكامها جواز الصلاة فيهما إذا تأكد من طهارتهما، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول خالفوا اليهود صلوا في نعالكم، وقد خلعها صلى الله عليه وسلم حين جاءه جبريل وأخبره أن فيهما قذرا وذا، وقال إذا أتى أحدكم المسجد فلينظر في نعليه، فإن وجد فيهما أذى فليدركهما بالتراب ثم ليصلي فيهما. ومن أحكامها أيضا ألا تكون من جلد السباع، مع أنه إذا طهر إذا دبغ الإوهاب فقد طهر، لكن قد كره النبي صلى الله عليه وسلم الجلوس على جلد السباع لأحاديث أخر، فيضم هذا إليه والله أعلم. ومن أحكامها ألا تطرز بذهب أو فضلة، لأن في ذلك كبر وتعاظم، وينبغي للمسلم أن يتواضع. ومن أحكامها إذا كانت تغطي العقبين أن يمسح عليهما إذا أدخلهما على طهارة. ومن أحكامها أنه يجوز النوم فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم إذا كانوا في سفر أن يمسحوا 3 أيام بلياليهن إلا من جنابة، وهذا في حال لبس الخفاف. قال وترجله، الترجل هو تسريح الشعر وما يلحق به من التنظيف والحلاقة والمشاطة حتى فلي القمل يدخل في هذا. فالإنسان يبدأ بيمينه، بيمين رأسه، وبيمين شاربه، وبإبطه الأيمن، وبأظافر يده اليمنى في جميع أمور الترجل. وللترجل أحكام، وقد صنف فيها العلماء مصنفات، ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه أن يوافق أهل الكتاب في كثير مما لم ينزل فيه الوحي، ثم إنه فرق، فكان آخر الأمر أنه فرق عند مشط رأسه. وهكذا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع في الترجل، فإما أن يحلق الرأس كله، وإما أن يترك كله، يحلق أو يقصر. أما ما يفعله كثير من الناس بقص بعض الشعر وإبقاء البعض فهذا من القزع المنهي عنه. ومن أحكامه أيضا أنه إذا كان قد علاه الشيب أن يخضبه بالحناء أو الكتم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال غيروا هذا الشيب واجتنبوا السواد. ومن أحكامه ألا يمشط كل يوم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك أن يمتشط الرجل كل يوم. ومن أحكامه ألا يقلد الكفار في تسريحته أو كذلك ظفره أو في غير ذلك مما يتعاطاه الناس. وأيضا في ترجل النساء لا يجوز أن تحلق شعرها كله، فإن ذلك من المنهي عنه، وإنما يجوز لها إن أحبت ولم يكن زوجها يرغب في تطويله أن تقصره. فإن نساء النبي صلى الله عليه وسلم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم كنا يأخذن من شعورهن حتى يكون مثل الوفرة. في أحكام غير هذه، إذا كانت تريد أن تغتسل من الجنابة لا يلزمها فتح الأظافر، وإذا كانت تغتسل من الحيض يلزمها فك الأظافر. وفي هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يهتم بمنظره، وهذا من الأمور المهمة، فإنه صلى الله عليه وسلم لما قيل له يا رسول الله هذه رائحة مغافير حرم العسل كراها أن تشم منه ريح غير طيبة، وأمر صلى الله عليه وسلم بالغسل يوم الجمعة لما ظهر من الرائحة من الناس لما انتابوا المسجد من العوالي وغير ذلك. وكان صلى الله عليه وسلم يستخدم السواك كثيرا كما سيأتي معنا في موطنه لهذا الغرض، ومن ذلك الترجل والاهتمام بشعر الرأس لا يكون الإنسان شعثا ويكون رأسه مرتعا للهوام مثل القمل وغير ذلك. وأيضا إذا رباه أن تكون تربيته له تأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم وإلى أن يضرب بين المناكب لا يزيد على ذلك. وجاء في بعض الروايات كان شعر النبي صلى الله عليه وسلم إلى شحمة أذنيه، أما ما يفعله بعض الناس يطيله طولا زائدا عن المقصود حتى لا تفرق بينه وبين شعر المرأة فهذا من التشبهات. وأما شعر اللحية فلا يجوز التعرض له بحال لا بقص ولا بحلاقة. وأما شعر الشارب فأنت مخير بين الحلاقة وبين التقصير، ولعله يأتي بعض من ذلك في موطنه إن شاء الله. قال وطهوره، كان أيضا يعجبه التيمم في طهوره. والطهور أنواع، منه الغسل، والغسل منه الواجب كغسل الجنابة وغسل الجمعة، ومنه المستحب كغسل التبرد. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم إذا اغتسل، وهذا مذكور في حديث عائشة وحديث ميمونة وفي غير ذلك من الأحاديث. وهكذا النوع الثاني من الطهور وهو الوضوء، وهو المحتج بالحديث له في هذا الموطن، فكما تقدم معنا من حديث عثمان أنه بدأ بيمينه فأفرغ على يمينه فغسلها، ثم كذلك غسل يديه. وفي كل الأحاديث أنه يبدأ بيده اليمنى ثم اليسرى، ويبدأ برجله اليمنى ثم اليسرى، ويلتحق بطهور الماء ما يتعلق بذلك من السواك وغيره، مع أن بعضهم قد اختلف فيه، فمثل الامتخاط الذي هو إزالة أذى يكون باليسار، وهكذا قضاء الحاجة كما سيأتي معنا حديث أبي قتادة رضي الله عنه لا يتخلى أحدكم من الخلاء بيمينه ولا يمسكن ذكره بيمينه وهو يبول. قال وفي شأنه كله، وهذا إجمال بعد تفصيل، وهذا من الجوامع، معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم في أغلب أحواله كان يلازم اليمين إلا ما لم يكن من شأنها، فعلى المسلم أن يتفطن لمثل هذا، فإننا عند اللبس ربما لا نستحضر مثل هذا الأدب العظيم، يلبس أحدنا فنيلته أو كوته أو ثوبه أو سراويله ولا يبالي بدأ باليمين أو باليسار، بينما سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يبدأ باليمين. وهكذا كثير من الأخوة بحمد الله قد وفقهم الله عز وجل للأكل بأيمانهم والشرب بأيمانهم، لكن عند المناولة قد تقع مجاوزات كثيرة. وجاء بعض الأحاديث لكنه يحتاج إلى مزيد بحث، لأن أصله في البخاري وليس فيه أنه كان يأكل، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل القثاء والرطب، جاء في بعض الزيادات أحدهما بيمينه والأخرى بيساره، لكن هذه الزيادة فيها نكارة ولم أتمكن من النظر فيها، وهي ليست في الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل بيمينه. ومعنى أكل القثاء بالرطب لا يمنع أنه أكل الرطب ثم أكل بعده القثاء، أو كان يأكل لقمة من القثاء ثم يأكل لقمة من الرطب، والقثاء هو الخيار وما هو في بابه. وقال صلى الله عليه وسلم: نبرد حر هذا ببرد هذا، وبرد هذا بحر هذا. ومما يذكر هنا أن الله عز وجل أيضا موصوف باليمين، قال الله عز وجل: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عمرو عند مسلم: إن المقسطين يوم القيامة على منابر من نور عن يمين الرحمن، وكلتا يدي ربي يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. وأما ما جاء من حديث عبد الله بن عمر عند الإمام مسلم وأصله في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يأخذ الأرض، إن الله يطوي السماوات يوم القيامة بيمينه ويأخذ الأرض بشماله، هكذا لفظ مسلم، ثم يقول: أنا الملك. فهذه لا تثبت، هذه زيادة منكرة شذ بها عمر بن حمزة، والثابت ما تقدم من أن كلتا يدي ربي سبحانه وتعالى يمين، وله يدان تليق بجلاله ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. قال الله عز وجل: بل يداه مبسوطتان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي موسى: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس مغربها. والحديث فيه من الفوائد على ما تقدم الاستمرار في العمل الصالح، فإن كان تفيد الاستمرار واللزوم. وفيه من الفوائد أن الإنسان يعجبه مكارم الأخلاق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمن وهو من مكارم الأخلاق، فكذلك يعجبنا صدق الحديث والإحسان إلى الجيران وصلة الأرحام وغير ذلك مما أمر الله سبحانه وتعالى. وفي الحديث ما عليه الإسلام من الشمول والتمام والكمال، فإنه لم يهمل مثل هذه الأمور التي ربما يراها الناس من الأشياء غير المهمة. وفيه أن الإنسان عليه أن يهتم بنفسه ظاهرا وباطنا، أما باطنا فإن الله عز وجل قد أمر بطهارة القلوب، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وهنا ما ترى من ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وتنعله وطهوره، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله جميل يحب الجمال، فينبغي للمسلم أن يكون جميلا في هيئته ومنظره ولبسه وريحه وغير ذلك مما يتعاطاه الإنسان. بل إن ابن عباس رضي الله عنه يقول: إني لأتجمل لزوجتي كما أحب أن تتجمل لي، لأن الله عز وجل قد أمر بذلك. وفيه أن الإنسان يتعاهد نفسه في جميع الشؤون، لا يخرج شأنا عن شأن، فكله من ديننا. وفيه أن الإنسان إذا خطب ووعظ ونقل شيئا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ورأى المجال لا يتسع أن يجمل، فإن عائشة رضي الله عنها إذا استطردت ربما طال الحديث، كان يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وأكله وشربه ودخوله وخروجه، وهكذا يطول الحديث، لكن أجملت وقالت وفي شأنه كله. وهذا يدل على الفقه الدقيق لدى هذه المرأة الصالحة الفاضلة. وفي الحديث غير هذا من العلوم، لكن يكفي ما تقدم، والحمد لله رب العالمين.